أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام وصلنا إلى فقرة ذكر الإمام عليه السلام عنها أنه مما هو مكتوب في الإنجيل، وذكرنا في حديث سابق شيئا مختصرا عن الإنجيل وتدوينه وما يرتبط به، وأن هذا مما هو في التنزيل الأصيل للإنجيل ينقله الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فقال فيه: مكتوب في الإنجيل: طوبى للمتراحمين، أولئك المرحومون يوم القيامة، طوبى للمصلحين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة، طوبى للمطهرة قلوبهم، أولئك هم المتقون يوم القيامة، طوبى للمتواضعين في الدنيا، أولئك الذين يرتقون منابر الملك يوم القيامة. وقد سبق الكلام عن هذه الفقرات، ونتحدث هذا اليوم في باقي ما عنونا بما هو مكتوب في الإنجيل. أيضا قال عليه السلام أن مما هو مكتوب في الإنجيل: طوبى للمساكين ولهم ملكوت السماء، طوبى للمحزونين هم الذين يسرون، طوبى للذين يجوعون ويظمؤون خشوعا، هم الذين يسقون، طوبى للذين يعملون الخير، أصفياء الله يدعون، طوبى للمسبوبين من أجل الطهارة، فإن لهم ملكوت السماء، طوبى لكم إذا حسدتم وشتمتم وقيل فيكم كل كلمة قبيحة كاذبة، حينئذ فافرحوا وابتهجوا فإن أجركم قد كثر في السماء. تشويق هذا لمن يكونون في هذه الدنيا محل الظلم، الإنسان الذي يكون في هذه الدنيا في حالة غير حسنة، كأن يكون فقيرا أو مسكينا، أو تسد في وجهه أبواب الرزق، أو يقتر عليه لسبب أو لآخر. هذا الإنسان لا ريب أنه يستشعر الكثيرة في نفسه والحزن في داخله. أيضا أولئك الذين يشتمون، يظلمون، يعتدى عليهم بالكلام، يتحدث عنهم بالسوء، هؤلاء أيضا ينتظرهم كما في هذه الفقرة النعيم بل الملكوت السماوي. خلاصة هذه الفقرة بالإضافة إلى أنها بمثابة تسكين للألم، فإن الإنسان قد يحتاج في هذه الدنيا، إنسان يضرب، إنسان يسقط ويكسر، ومجرد أن تأتي إليه وتقول له كلاما طيبا وتعده ثواب الله وتخفف عليه ما أصابه، هو هذا جزء من العلاج بالنسبة له، يخفف عليه، يقلل عليه الألم، بخلاف ما إذا فوق ما هو فيه هاجمته أو تهجمت عليه فإنه يزداد ألما على ألم. هذا واحد. والثاني، هذه الفقرات فيها إشارة إلى أن الحياة الحقيقية الخالدة والباقية هي التي تنتظر هؤلاء. إنسان لنفترض قدر عليه رزقه وقدر عليه كسبه في هذه الدنيا، كم سنة يريد أن يعيش في هذه الحالات؟ أولا، كما أن السرور لا يدوم، الفقر والحزن والمشكلة أيضا لا تدوم. لو فرضنا أيضا أنه دامت طيلة حياته، فإن هذا مقارنا بالحياة التي يعبر عنها القرآن الكريم بأنها الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة النهائية والسرمدية والباقية والخالدة، قياسا إليها 70 سنة و80 سنة تعتبر لحظة زمان. كذلك لو حرم إنسان من بعض الملك في هذه الدنيا، ما قدر يشتري إلى سجادة جيدة ولا بيت واسع ولا وسيلة سريعة، هذا كله عالم الملك، وعالم الملك بالنسبة إلى عالم الملكوت لا شيء، لا يعد بشيء. لذلك هؤلاء يكتبون مثلا في ملكوت الله عظيما، ينعم عليهم في ملكوت الله، هذا العالم البسيط ذي النعم البسيطة والزائلة، أقول بسيطة إما لأنها هي صغيرة أو لأن قدرة الإنسان على الاستفادة منها هي بسيطة. كم تقدر تأكل في وجبة الغذاء؟ تقدر تأكل 10 كيلو؟ لا يمكن، مع أن ثروتك من الممكن أن تأتي لك ب1000 كيلو من أصناف الطعام، لكن لا تستطيع أن تأكل حتى 5 كيلو، تأكل شيء بسيط يمتلئ بطنك. عندك بيت ما شاء الله مترامي الأطراف، هل تستطيع أن تضع جنبك في الليل على 100 متر تتمدد؟ كلا، بدنك هذا 170 سنتيمتر لو كنت طويلا، وعرضه بالكثير 0.5 متر، هذا هو، هذا نصيبك مهما كان قصرك عظيما وفخما. فإما هي نفس النعمة تكون نعمة ضئيلة محدودة قليلة، وإما أنت قدرتك على الاستفادة منها باعتبار حجمك وطولك وعرضك وذائقتك وبطنك وشهوتك الجنسية، وهذه قدرة محدودة لا تستطيع أكثر من هذا. بينما هناك الأمر مختلف، لذلك فعلا طوبى لأولئك. طوبى أحد معانيها كما ذكرنا في وقت مضى إشارة إلى بعض نعيم الجنة، بعضهم قال هي جنة من الجنان، بعضهم قال لا هي على وزن مرحى وما شابه ذلك، كلمة تشويق وترحيب وما شابه ذلك. يقول: طوبى للمساكين، مساكين في هذه الدنيا، هؤلاء ماذا يحصلون؟ يقول: ولهم ملكوت السماء. هذا المقام إنما وصل إليه نبي الله إبراهيم بحيث فقط رآه لم يمتلكه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء، فقط رآه شافه في حياته. هذا المسكين في هذه الدنيا له الملكوت، لا يعني ذلك بطبيعة الحال أن يسعى الإنسان نحو المسكنة، وما دام الأمر الشكل إذن أنا ما أروح أشتغل حتى أحصل معيشتي، خل أبقي مسكين، أبقى مسكين لأن سيكون لي ملكوت السماء. لا، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، والغني خير من المؤمن الفقير إذا كان الغني ينفق غناه في طريق الطاعة. ولهم ملكوت السماء طوبى للمحزونين. هسا في هذه الدنيا سواء كان حزنه لأجر فراق ربه، أكو قسم من الناس عندهم مرتبة من العبادة، عندهم مرتبة من الاشتياق إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يتألم في أنه يكون بعيدا عن ربه إلى هالدرجة اللي عن بعضهم: ولئن أدخلتني النار أخبرت أهلها أني أحبك. طيب، من الشوق لله عز وجل بعض المؤمنين تكاد تنخلع قلوبهم من أجسامهم، فهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. هذه فد مرتبة، حزن لأجل أنه بعيد عن وصال ربه وقرب ربه. هذا من الذين يسرون في يوم القيامة. طوبى للمحزونين، أولئك هم الذين يسرون يوم القيامة. الحزن أحيانا يكون لا لسبب وجود مصائب عند الإنسان وابتلاءات، ابتلاءات في بدنه، أمراض وما شابه ذلك، ابتلاءات في نعمه، الله لنفترض لم يرزقه أولادا، لم يرزقه رزقا واسعا، لم يرزقه صحة كاملة إلى غير ذلك، لم يرزقه زوجة، امرأة لم يرزقها زوجا، يحزن هذا الإنسان بطبيعة الحال. إن كان قادرا على تغيير مصادر الحزن في هذه الدنيا فليفعل، وهو مطلوب منه، وإلا إذا لم يتمكن أحيانا الإنسان تكون الظروف أكبر منه، بل قد تكون قسمته في هذه الحياة لابتلائه هو هذا الجانب. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، أحيانا النقص ابتلاء، أحيانا الزيادة ابتلاء. أولادك أحيانا فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فيصير فتنة يضيع درب الإنسان. وأحيانا الحرمان من الزوجة والحرمان من الولد هو يكون فتنة، فيحزن الإنسان عادة عند الفقد، عندما يفقد الإنسان آنئذ يحزن. هذا إذا كان مع صبر منه وعدم جزع من خلاله وعدم تمرد من جهته. أحيانا بعض الناس يخرج عن طوره مع حزنه لأنه يقول كلاما ينافي احترامه لربه ورضاه بقسمته. والله يقول لك مثلا الله ما حصل أحد يبتلي إلا إلي، زين إذا أنت تقول هالشكل وذاك يقول هالشكل اخترب نظام الحياة. هناك من هو أسوأ حالا منك وأقل مالا منك وأضعف بدنا منك، ومع ذلك يحمد ربه من أعماق قلبه وكأنما النعم كلها حيزت إليه. أنت سقطت لا سمح الله في هذا الامتحان، ذاك لم يسقط. فهناك أناس يحزنون طبيعة الحال، الذي لم يرزق ولدا لا تتصور أنه ليس حزين، حزين ولكن يبدي لك البشاشة والبسمة وما شابه ذلك. التي لم ترزق بزوج كذلك، الذي قدر عليه في رزقه كذلك، وهكذا. لكن أكو واحد الأف مالته قبل ما توصل إليه مبينة، وأكو واحد يقول لك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل نعمة، أنا عندي صحة غيري ما عنده صحة. ينظر إلى ما لديه لا إلى ما يفقده. أولئك هم الذين يسرون، طوبى للذين يجوعون ويظمؤون خشوعا. الظاهر هذه فيها إشارة إلى قضية الصيام، لأنه قد يظمأ الإنسان وقد يجوع الإنسان، لكن لا لجهة الخشوع، لا لجهة طاعة الله. أما الصائم فإنه مع وجود الماء لديه والطعام بين يديه خشوعا لله وخضوعا لله، سواء كان صوما واجبا أو مستحبا يجوع ويظمأ خشوعا. هؤلاء هم الذين في يوم القيامة يسقون ويروون ويطعمون. هم الذين يسقون، طوبى للذين يعملون الخير. هم الذين أصفياء، هم أصفياء الله يدعون، أو أصفياء الله يدعون. الإنسان الذي يعمل الخير مبين هذا في داخله صفاء إلى الدرجة التي يعنون في يوم القيامة بعنوان الأصفياء. الخير ما يمكن أن يأتي من نفس غير صافية. عندما تريد أن تتصدق تتنازعك أمور كثيرة والشيطان يعين عليها. شيطان يقول لك إذا أنت سفدت فلوسك وصرفتها منا ومناك منين تحصل فلوس؟ بعدين ليش ما تدخر إلى أيام كبرك؟ بعدين بدل ما تصرف على غيرك اصرف على أهلك. وهكذا يضع لك كثيرا من العوائق حتى لا تفعل الخير. تريد تساهم في عمل من أعمال الخير، يقول لك روح استريح أحسن، ريح بدنك، إن لبدنك عليك حقا، بسرعة يجيبها إليك. يا أبا أروح أساعد إنسان، أسعى في حاجتي مؤمن، غيرك يكفيك. وأمثال ذلك من العوائق. وإلا لو كان هذه العوائق غير موجودة، أعمال الخير كثيرة، لكن الراغب فيها ليس بالكثرة المطلوبة. ليش؟ هل لأنهم لا يعرفون أنها خير؟ لا، كلنا نعرف ما هو الخير، لكن أنا يمنعني نوازع نفسية، ذاتيات، قضايا في النفس، وسوسات شيطان، أو حتى أحياناً آخرون يأتون إلي ويتحدثون معي، ليش تسوي هالشكل؟ ليش ما تسوي كذا؟ فيحرضونني على ترك فعل الخير. متى يفعل الإنسان الخير الخالص؟ عندما يصفي نفسه من هذه النوازع، لأجل أنه يمتلك الصفاء في فعله الخير ينادى في يوم القيامة هذا من الأصفياء، من صفوة الله، من الذين كان لديهم صفاء، هم أصفياء الله ويدعون بهذا العنوان في يوم القيامة. طوبى، هذه فقرة جدا مهمة، وكل السابقات أيضا مهمة، ولكن هذه لها أهمية خاصة. طوبى للمسبوبين من أجل الطهارة، فإن لهم ملكوت السماء. أنت تشتم، مرة تشتم لأجل أنك اعتديت على آخر بالشتم، هذا طبيعي، تشتم لأنك أسأت إلى غيرك، ومرة أخرى لأنك إنسان زكي، لأنك إنسان مؤمن، لأنك إنسان طاهر، تشتم، يعلق عليك. امرأة متحجبة، متدينة، ملتزمة، يجون الناس يقولوا متخلفة هذه، رجعية أصلا، ما تعرف تلبس ولا تعرف تتزين، ما عندها ذوق أصلا في هذه الحياة، شوف شلون لابسه من فوق الى تحت، وما ادري كذا، ومخشخشه وجهها، والى غير ذلك. هذه تشتم وتساب ويعلق عليها، مو لاجل انها اعتدت على غيرها، وانما لاجل الطهاره، لاجل العفاف، لانها رات ان الحجاب الاسلامي فرض ديني ومبدأ أخلاقي وعامل من عوامل نشر الفضيلة في المجتمع، التزمت بهذا، مع أنه لو لم تكن كل هذه الأمور ما كانت تسوي، لكنها التزمت بكل ذلك من أجل الطهارة، من أجل العفاف، من أجل الالتزام بالحكم الشرعي. الحديث يقول لها من نبي الله عيسى في الإنجيل، ومن موسى بن جعفر عليه السلام في هذه الوصية، المسبوبون للطهارة، يعني بسبب الطهارة، بسبب الالتزام، بسبب الدين، هؤلاء لهم ملكوت السماء. قلنا ملكوت السماء شافه بس إبراهيم طل وحده الشكل. طيب، في هذه الدنيا، في الآخرة طبيعي الأنبياء والمرسلون لهم الملكوت، ولكن من البشر مثل هذه المرأة لها ملكوت السماء. أنت إنسان ملتزم، متدين، يجيك واحد بعدك تصلي للحين؟ الصلاة اللي مالت العجايز، أنت مهندس، أنت دكتور، يصير محل سخرية عند قسم من الناس، يشتم، يذم، يعلق عليه من أجل الطهارة، بسبب الصلاة، بسبب الالتزام الديني، هذا رجعي، هذا مطوع. في العراق أتذكر كانوا يعني يعبرون عن العلماء سابقا، الآن ما أدري، كان يقال للعلماء والطلبة ومن يشبههم من الملتزمين، يقول هذول لمامنا، مامنا مو يعني مؤمنون، لا، كلمة نبز وسخرية. إذا أراد أن واحد يقول كلام غير حسن يقول هذا من لمامنا، أو مثلا عندنا في مناطقنا يقول لك هذا من المتحجرين، من المتشددين، مطاوعة هذولها. طيب، وتساق في أثناء كلمتي الذم والسخرية والتهوين. هؤلاء المسبوبون المذمومون المشتومون من أجل الطهارة لهم ملكوت السماء. الإنسان يقول أنا ذاك ماذا يقول عني، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنا على منهاج صحيح، أطيع ربي وأطيع توجيهات نبيي وألتزم بخط أئمتي عليهم السلام وأسير وراء مراجع تقليدي، فليقل الآخرون ما يقولون. أنا لم آتي لهذه الدنيا من أجل إرضاء فلان وفلان، وإنما من أجل إرضاء ربي سبحانه وتعالى. يقبلني ذلك أهلا وسهلا، لا يقبلني ليس مهما أبدا. إذا أنت مرضي من قبل الله عز وجل فلا تبالي بغيره أن يقبلك أو لا يقبلك، بالعكس هو لازم يصير مثلك في التزامه بالمنهج الرباني. أولئك طوبى للمسبوبين من أجل الطهارة فإن لهم ملكوت السماء. طوبى لكم إذا حسدتم وشتمتم وقيل فيكم كل كلمة قبيحة كاذبة، حينئذ فافرحوا وابتهجوا فإن أجركم قد كثر في السماء. إذا علق عليك كمذهب من المذاهب، تعلمون مثلا كلمة الرافضة تاريخية حتى ذكرت في أحاديث الإمام الباقر والصادق عليه السلام، وأنه جاء بعض الشيعة إلى الأئمة وقال لهم وقالوا لهم هذا اللقب، هذا النبز، هذا الشتم الذي استحلت به الأمراء دماءنا وأعراضنا، سبونا، شهادتنا لا تقبل. عندما جاء فقيهان من فقهاء أهل البيت إلى أحد القضاة في الكوفة قال لهما، أظن محمد بن مسلم الثقفي الطائفي واحد من أعيان أصحاب الإمام الباقر والصادق عليه السلام أحد الشهود ومعه آخر يقدم الشهادة وهو أفقه من ذلك القاضي وأعلم منه، فقال لهما شيعياني رافضياني هاشميان، هاي بعد شلون نقبل شهادتكم؟ فبكى محمد بن مسلم، فقال له يعني انت بكيت لانه ما قبلت شهادتك وانت الفقيه اللي افقه من القاضي وقاضي القضاة؟ قال لا، وانما لانه نسبنا الى قوم لا نطمع أن نكون منهم، إحنا درجتنا درجة أقل من ذلك، الشيعة الحقيقيون أسمى وأعلى منا، الهاشميون أسمى وأعلى منا، من يقال لهم الرافضة أفقه وأعلم وأتقى وأورع منا، فأنت تجي تقول لنا هالشكل، أنا ما أرتاح لهذا الأمر. طيب، فهذا النبز موجود، وأما الآن فحدث ولا حرج. يعني الآن إذا تريد في بعض المجتمعات أن ينفر عنك الآخرون فقل لهم أنا من شيعة آل محمد. بل البعض يحددون بالعوائل، ف فينبذ هذا المذهب وهذا المبدأ وأتباعه بهذا النبذ. الإمام عليه السلام يقول لنا ولأمثالنا: طوبى لكم إذا حسدتم وشتمتم وقيل فيكم كل كلمة قبيحة كاذبة. تارة أن يكون عندي شيء مو زين، أخلاقي مو تمام، ويقول لي أخلاقك غير جيدة، لازم أعدلها. ومر لأنه أنا على هذا المنهاج وعلى هذا المبدأ وعلى هذا المذهب أشتم وأذم وإلى آخره، لازم أنا ما أرد عليهم بالكلام السيء، بل لابد أن أفرح بذلك. ليش؟ لأنه هو بهذا الشتم يحط من سيئاتي ويضيف إلى سيئاته. وآنئذ يقول: أجركم قد كثر في السماء. على أن هذا الطريق وهو بحمد الله طريق أكثر المؤمنين بمنهج أهل البيت، هو الطريق المتبع، أنهم يقعون محل الظلم ولا يردون، يشتمون فلا يردون، يذمون فلا يواجهون. هذا ترى لا تتصور أنه يعني عاجز، أسهل شيء العركة، يعني تتصور أن العركة بسيطة، أسهل شيء الشتم، واحد شتمني أشتمه، هاي لسان موجود. طيب، ولكنه الالتزام، ولكنه الالتزام بأخلاق أهل البيت اللي سلكوا نفس هذا الطريق. ما رأينا في سيرة أهل البيت عليهم السلام على مدى 250 سنة من الزمان أن أحدا شتمهم وهم ردوا عليه الشتم شتمتين، وإنما كانوا يواجهونه بما يليق بهم. ولذلك قال غير واحد في مثل هذه المواقع: الله أعلم حيث يجعل رسالته. في زيارتنا الشعبانية هذه لقبور أئمة أهل البيت رزقكم الله أمثالها، بعد أن تشرفنا بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام، تشرفنا بزيارة مرجع الطائفة وسيدها سيد السيستاني حفظه الله أطال الله عمره، ذكر فكرة مهمة جدا ترتبط بهذا، يعني أشار إلى أن الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة هو مبدأ قرآني، وأن تبليغ الإسلام لا يمكن أن يكون بالشتم واللعن والهجوم على الآخرين، هذا ما يصير، وإنما بعكس ذلك تماما. أولا، لا ينبغي الشتم، لا ينبغي اللعن في هذه المنابر، لا ينبغي التهجم على الآخرين، وإنما أن يأتي الإنسان بالحقائق مع البراهين وبلسان حسن. فإذا شتم وإذا قدح فيه وإذا لعن لا ينبغي أن يرد على ذلك. وأشار إلى نقطة لطيفة هنا، قال: لأن العالم اليوم ينظر، إذا رأى أن أتباع أهل البيت عليهم السلام يشتمون يذمون يتهجم عليهم، ولكن مع ذلك هم لا يردون على السيئة بسيئة، العالم سيلتفت ويقول: أي منهج هذا؟ أي مبدأ هذا الذي يضبط أصحابه وأتباعه عن مهاجمة من يهاجمهم؟ لابد أن يكون هذا مبدأ ومنهج في غاية الرقي والسمو، وآنئذ يهتدي الناس ببركة هذه الممارسة إلى الإسلام، ويلتفتون إلى منهج أهل البيت عليهم السلام. فالذي ينبغي أن يكون منبرنا وحديثنا وتوجهاتنا وتوجيهاتنا ضمن هذا الإطار. قولوا للناس حسنا بالحكمة بالموعظة الحسنة، اجتناب الشتم، اجتناب المهاجمة، اجتناب الدعوة إلى العراك، هذه هي الطريقة المناسبة. فافرحوا فإن أجركم قد كثر في السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينال ملكوت السماوات، وأن يعلي مراتبنا وإياكم في الجنات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.